بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، باعثتها إحدى الأخوات من هناك تسأل سماحتكم عن فتاة تركت الصلاة فترة من عمرها ثم عادت وتابت وندمت، هل تنصحونها بقضاء ما فات أم كيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالحمد لله الذي هداها ومن عليها بالتوبة وليس عليها قضاء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، فإذا تاب الإنسان من ذلك فليس عليه قضاء، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، فعليها التوبة النصوح والاستقامة والصبر والإكرام على الصالح، والحمد لله. يقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فليس عليها قضاء، ولكن عليها لزوم التوبة، وعليها كثرة الاستغفار والإكثار من العمل الصالح، والحمد لله على كل حال.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من يقرأ القرآن في البيت وينويه لميت هل يصل ثوابه إليه أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
ليس على هذا دليل، وقراءة القرآن على الأموات الراجح أنه لا يستحب ولا يشرع، إنما يقرأ يطلب الثواب لنفسه ويدعو لمن أحب من أقاربه وغيرهم، أما يقرأ بالنية عن فلان لا دليل عليه. والأظهر في الأدلة الشرعية أنه لا يجوز، وإن أجازه بعض أهل العلم. فالذي نرى في هذا عدم القراءة للناس وتسويبها للناس، بل يقرأ يرجو ثواب الله لنفسه ويدعو لمن أحب إخوانه المسلمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمود عبد القادر رديالو سنغالي ومقيم في غامبيا يقول: أرجو أن تحدثونا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن دعوته وعن سيرته وأبرز مؤلفاته، جزاكم الله خيرا.
الشيخ محمد رحمه الله إمام كبير وعلامة شهيد، من الله عليه بفقه الدين والبصيرة في علوم الشريعة، ولا سيما العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان ذلك في وسط القرن الثاني عشر، وتعلم على علماء بلده، وسافر إلى مكة والمدينة وأخذ عن بعض علمائهما، ثم رجع إلى بلده الدرعية، ورأى ما الناس فيه من التعلق بالأموات والقبور والشجر والحجر، ففتح الله عليه ومن عليه بالقوة والصبر، فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وعلمهم أن التعلق بالقبور والأشجار والأحجار والاستغاثة بها شرك أكبر، وصبر على ذلك وعاداه كثير من أهل زمانه، ولكن الله نصره عليهم وتابعه جم غفير من أهل العلم والبصيرة من أقاربه وغيرهم، وصارت دعوته فتحا عظيما على المسلمين ورحمة من الله لعباده في هذه الجزيرة العربية. وكانت دعوته أولا في الحويبلة، ثم انتقل إلى العيينة كلها قرى متقاربة.
نعم.
ومكة في المدة أيضا عند أميرها عثمان بن معمر يدعو إلى الله ويعلم الناس شريعة الله ويحذرهم من الشرك بالله وعبادة غيره. وكانت قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة معظمة تدعى من دون الله، كان يدعى من دون الله ويعبد، لأنه قتل في يوم اليمامة في قتال مسيلمة، وصار الناس يعظمون قبره ويدعو له من دون الله وعليه بنية. فعل الله الشيخ وذهب بالجماعة من العيلة وهدموا تلك القبة، وبين الناس أن هذا لا يجوز، وأن البناء على القبور لا يجوز، وأن دعاء الميت والاستغاثة به لا يجوز. ولم يزل في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى توحيد الله وإلى ما شرعه الله من الأوامر، وإلى ترك ما حرم الله من المعاصي من الزنا والسرقة والربا وشرب المسكرات إلى غير ذلك. متابعه على ذلك جم غفير من العلماء من أبنائه وأغربائه وغيرهم، فهو بحمد الله نعمة من الله، فتح الله به القلوب وفتح الله به البلاد حتى دخل الناس بإذن الله أفواجا بعدما اتضحت لهم الدعوة، وقام آل سعود وناصروه، وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود الأمير في زمانه، فإنه كان من العيينة أولا، ثم صار بينه وبين عثمان بن عمر بعض الشيء، فخرج من العيينة إلى الدرعية، وتلقاه الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية، وبايعه على النصرة والجهاد، فوفى له بذلك، الأمير محمد وفى بما قال، وتساعد في الدعوة، وقام سوق الجهاد في سبيل الله، حتى أظهر الله الحق ونصر الحق، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشرت الدعوة في هذه الجزيرة، ثم فتح الله على آل سعود مكة والمدينة، وأظهر فيها العقيدة الصحيحة، وهدم ما على قبور من البنيات من العباب وغيرها في مكة والمدينة، وأوضحوا للناس حقيقة التوحيد. وكان فتح مكة والمدينة على آل سعود بعد موت الشيخ رحمه الله في السنة 18 من الهجرة بعد القرن 12، سنة 18 و200 وألف. وكان الشيخ توفي رحمه الله سنة 26. والمقصود أن دعوة الشيخ دعوة سلفية، دعوة صحيحة، وهو إمام محقق فتح الله عليه في هذا الباب، ودعا إلى الله وأرشد إلى الله، وصبر على الأذى وعلى معاداة من عاداه من أقاربه وغيرهم، حتى نصره الله عليهم، وحتى أظهر الله الحق على يديه، ثم على يدي أبنائه بعده، وعلى يدي الأمراء من آل سعود، فجزاهم الله جميعا خيرا ورحمهم رحمة واسعة، وعاف لهم المثوبة. ولم تزل هذه الدعوة بحمد الله قائمة على يد آل الشيخ وآل سعود، وعلى يد العلماء، علماء الشريعة، علماء العقيدة من علماء الجزيرة، يدعون إلى الله ويعلمون الناس دين الله. وهكذا انتشر في خارج الجزيرة، الشام والعراق ومصر وفي الهند وغيرها، نقلها العلماء إلى هذه البلدان، ونفع الله بها من شاء من العباد، وذلك بتوفيق من الله ورحمة من الله لمن نقلها ولمن نقلت إليه. وهو رحمه الله صبور على الأذى، وهكذا أتباعه صبروا كثيرا وأوذوا كثيرا، وقتل من قتل من أتباعه، ولكنهم لم يتأخروا عن جهاد أعداء الله، ولم يتأخروا عن الدعوة، صبروا وجاهدوا حتى فتح الله عليهم بلاد الجزيرة، بلاد المجدية كلها، وهكذا فتح الله عليهم الحجاز، الحرمين، وبقية بلاد الحجاز، كل ذلك من فضل الله عليه، من فضل الله عليهم لما نصروا دينه وأرشدوا العبادة إلى ما يجب عليهم وصبروا على الأذى، فتح الله عليهم ونفع الله بدعوتهم، وانتشرت أيضا في اليمن هذه الدعوة، وانتفع بها الكثير من اليمن، وله من المؤلفات رسائل كثيرة جمعت في مجموع الرسائل والفتاوى المسمى الدرر السنية المطبوع الموزع بين الناس، وله كتاب التوحيد كتاب عظيم ألفه في أول الدعوة وانتشر، وله ثلاثة الأصول والقواعد الأربع كتاب صغير مهين جدا، وله أيضا كشف الشبهات أوضح فيها بطلان الشبهات التي يشبه بها أعداء الله من عباد الأوثان، وله كتاب في الصلاة والزكاة والصيام يسمى الآداب المشيئة الصلاة، وله رسائل كثيرة رحمه الله طبعت في المجموع الذي سمعت. نعم.
الذي هو الدرر
السنية. نعم.
بارك الله فيكم. هل هذا الكتاب منتشر في كل مكان؟
نعم مضمون منتشر، توزع الحكومة.
نعم.
وتوزعه بعض الإفتاء سابقا.
نعم.
وتوزعه الوزارة الشؤون الإسلامية أيضا.
طيب. نعم. هل هو منتشر على نطاق تجاري؟
نعم منتشر، وزع مدة طويلة. وزع مدة طويلة في الداخل والخارج. نعم.
بارك الله فيكم. من أراد شراءه يتمكن سمحت
الشيخ؟ يبيعونها أولاد الشيخ، أولاد الجامع. الشيخ بن ياسين أولاده يبيعونها.
ما شاء الله.
والدار الإفتاء توزعه. والآن انتقل التوزيع إلى وزارة الشؤون الإسلامية.
طيب.
التي يقوم عليها معالي الوزير دكتور عبد الله بن عبد الزكي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى موضوع آخر، يسأل عن أخونا صالح ناصر إسماعيل البلوشي، يقول أنا شاب في العشرين من عمري وغير متزوج، لكني دائما أفكر في الزواج وحالتي المادية لا تسمح لي بذلك في الوقت الحاضر، بماذا توصونني وتوجهونني جزاكم الله خيرا؟
نوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منهم الباء فليتزوج، الباء يعني الزواج، فليتزوج فإنهم أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، خرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإذا تيسر لك الاستدانة أو القرض حتى تزوج ففعل ذلك وأمشي بالواقع يوفي الله عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنك، فأنت تأخذها تستلف أو تشتري سلعة وتبيعها سيارة أو غيرها وتبيعها ثم تزوج والله يوفي عنك، أمشي بالخير إن شاء الله. فإن لم يتيسر هذا فأكثر من الصوم، أكثر من الصوم حتى يسهل الله لك النكاح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يمكن للنساء أن يصلين في البيت جماعة إذا جاز ذلك؟
إذا تيسر لهن ذلك هو أفضل. قد جاء عن أم سلمة وعائشة أنهما كانتا تصليان في النساء جماعة، فإذا تيسر لصاحبة البيت أن تصلي بأخواتها أو بناتها أو فارماتها فبقي تقوم وسطهن يصفن عن يمينها وعن شمالها وهي وسطهن، ترفع صوتها بالقراءة التكبير حتى يتعلم الجميع يستفيد الجميع.
طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توصون أم البنات أن تفعل ذلك في بيتها سمحت؟
نعم نوصي إذا كانت عندها علم.
نعم.
وإن كان بناتها أعلم منها فتقدم العالم منهن أو أخواتها، المقصود يؤمهن أقرأهن وأعلمهن.
طيب. إذا لا يرى سماحتكم بأسا في صلاة جماعة النساء؟
لا مستحب.
مستحب.
إذا تيسر ذلك مستحب.
بارك الله.
بما فيه من الفائدة العظيمة هو الأجر العظيم.
الله أكبر. جزاكم الله خيرا. بعض إخوانكم لا يرون ذلك سماحة الشيخ، فما هو
توجيهكم؟ لا الصواب لا بأس به.
الصواب.
بعموم الأدلة ولفعل عائشة وأم سلمة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل أخونا يقول إذا ذهب رجل خاطبا من أحد البيوت وتمت الخطبة فهل له أن يرى مخطوبته؟ وجهنا جزاكم الله خيرا، وما هي الحدود في ذلكم الأمر؟
نعم يرى له أن يرى المخطوبة قبل الخطبة وبعدها، ليتأكد من صلاحها وليطمئن لصلاحها ومناسبتها، لكن من دون خلوة، لا يكون مع خلوة بل من دون حضرة أبيها أو أمها أو غيرهما، يضع منها وجهها ويديها وقدميها لا بأس، ولو شعرها ولو رأى شعرها لا حرج إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال الرجل انه تزوج امراه يعني اراد تزويجها، قال انا اردت اليها؟ قال لا، قال انظر اليها. قال صلى الله عليه وسلم اذا خطر احد المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. فالمقصود ان الرسول امر بذلك، امر الخاطب ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاح المراه، ومعلوم ان وجهها ويديها وقدميها وشعرها مما يدعو الى نكاحها اذا اعجبه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صلى أحد ونسي التشهد الذي بين الركعتين وقام وكبر ثم تذكر بعد ذلك، فهل يجلس للتشهد أم يكمل الركعة، وكيف يتمها جزاكم الله خيرا؟
إذا ترك الإمام الشهد الأول أو المنفرد ولم يكن بعد أن استتم قائما فالأفضل له أن يكمل الصلاة ثم يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن ذكر حين القيام أو ذكروا نبهوه يرجع ويجلس ويأتي بالتشهد ثم يقوم ويكمل الصلاة ويسجد السهو أيضا. ولو رجع بعد عيسة المقام، لو رجع جهلا منه فلا حرج عليه، صلاته صحيحة ويسجد السهو أيضا.
جزاكم الله خيرا. إذا تذكر أنه نسي التشهد أو شك فهل يسجد سجود السهو؟
إذا شك لا، ثم إذا تذكر أنه تركه
نعم
فإنه يسجد السهو، أما إذا تردد فالأصل أنه لم يترك، فالأصل أنه سليم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة وهو من الأردن، في أحد أسئلته يسأل ويقول: هل يجوز دفن ورقة مكتوب عليها استغفار في قبر الميت، وهل ينفع ذلك الميت؟
هذا لا أصل له ولا يجوز، لا يدفع معه شيء إلا كفنه. نعم.
جزاكم الله.
لا يدفع معه لا مصحف ولا أوراق ولا كتابة ولا سيف ولا غير ذلك. نعم.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. يقول: لو ماتت أمي وهي غاضبة علي فكيف لي أن أرضيها بعد الموت؟
إذا ماتت أمك أو أبوك وهما غاضبان عليك، عليك أن تدعو لهما وتتوب إلى الله من إغضابهما وعقوقهما، والتوبة تفتح ما قبلها، حتى الشرك أعظم الذنوب، من تاب تاب الله عليه، عليك التوبة إلى الله والندم والعزم ألا تعود في القطيعة والعقوق، وعليك أن تجتهد في الاستغفار لهما والدعاء لهما والصدقة عنهما وأبشر الخير، أنت أبتغى الله عليه.
جزاكم الله خيرا. هل دعوة المظلوم تنقص من أجل الإنسان؟ أي إذا كنت مظلوما من قبل فلان من الناس ودعوت عليه بالموت فهل ينقص أجله؟
دعوة المظلوم تضر الظالم ولا تضر المظلوم، فإذا له يدعو على ظالمه، والرسول يقول: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهي تضر الظالم، وأما المظلوم فلا تضره ولا تنقص من أجله، مباح له أن يدعو على ظالمه وأن يشكو إلى الحكومة أو إلى الهيئة أو إلى الجهات المختصة التي تنصره ويقول: هذا ظلمني، لأن الله سبحانه يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء القول إلا من ظلم. فالمظلوم له أن يشتكي وله أن يرفع ظلامته وله يدعو على من ظلمه أن الله يعاقب ما يستحق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث يسأل ويقول: جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك. قال: لم يكن الله ليفعل بي ذلك، من كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. من قالها حين يصبح وحين يمسي لم تصبه فتنة، لا في نفسه ولا ماله ولا أهله، وإني قلتهن هذا اليوم. فقال: فذهبنا إلى بيته فوجدنا كل ما حوله قد احترق وداره لم تحترق. ما صحة هذا الحديث؟ وإذا كان ضعيفا فهل نعمل به؟ جزاكم الله خيرا.
الحديث ضعيف، ولكن إذا عمل الإنسان قد ينفعه الله به فهو ذكر طيب، هو ذكر عظيم، ذكر طيب لا بأس به، لكن من الاعتقاد أنه يحصل بهذا المطلوب، ومن الاعتقاد أنه سنة، لكنه ذكر من عرض الذكر المشروع، ذكر طيب عظيم مشروع، لكن لا يعتقد فيه هذا الشيء الذي جاء فيه ثم يقول فعلت ولم يستجب لي ولم يحصل. نعم، لكن الأذكار الشرعية كلها مطلوبة.
طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. نقف قليلا لو تكرمتم سماحة الشيخ عند العمل بالأحاديث الضعيفة، هل يشرع ذلك؟
إذا وافقت الأحاديث الصحيحة في المعنى كأحاديث الأذكار والاستغفار والتوبة من غير اعتقاد ما علق عليه في الأحاديث الضعيفة.
إذا لم يكن لها سند صحيح فلا يعمل بها؟
والمعنى صحيح، إذا كان المعنى صحيح فلا يعمل.
إذا كان المعنى صحيح
يعمل به ولا بأس.
الله المستعان، الله المستعان.
ولا يضر، لكن من غير اعتقاد ما جاء في الحديث.
الله
أنه يفعل كذا وأنه يحصل كذا ويحصل كذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مصطفى شلبي إبراهيم من أبها بعث يسأل عن السيارة الخاصة، هل يؤدى عنها زكاة وعن سيارة الأجرة أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
السيارة الخاصة للاستعمال، سيارات الأجرة ليس فيهن زكاة، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وإذا تبلغ النصاب يزكيها صاحبها، إذا صار عنده دراهم كسبها من السيارة وحال عليها الحول وإذا تبلغ النصاب 56 ريال فضة فأكثر وما يعادلها يزكيها. أما نفس السيارة جرم السيارة ليس فيه زكاة، لأنه لم يعد للبيع إنما يعد للاستعمال، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للتجارة في البيع، فإذا أعد للسيارة في البيع وجب فيها الزكاة، وهكذا إذا أعد البيت أو الأرض في البيع وجب فيها الزكاة. أما إذا كان البيت معدا للأجار أو السيارة للأجار فلا زكاة فيهما، لكن أجرة إذا حال عليها الحروب وإذا تبلغ النصاب زكيت.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات من الجزائر بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلتها تسأل عن حبوب منع الحمل، هل يجوز استعمالها أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
هل فيها تفصيل؟ إذا كان هناك مضرة، لأن معها طفل ترضعه، تريد أن ترضعه وأن لا تحمل عليه ورضي الزوج بذلك فلا بأس، أو كان يضر يعني يضرها الحبل يعني معها مرض،
نعم
يضرها الحمل، فلا بأس أن تتعاطى الحبوب مؤقتا حتى يزول المرض والأذى. أما تعطيها لأجل كراهة الأولاد أو خوف المشقة من نفقتهم هذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية في الفرض؟
نعم، تجهر، تقرأ جهر المغرب والعشاء والفجر، لكن إذا كان عندها أجنبي فلولا السر، لأن لا يفتتن بقراءتها، ولا سيما إذا كان صوتها حسن قد يفتتن به. حاصل أن الأفضل لها السر عند الأجنبي، عند الأجانب،
نعم،
خوف الفتنة. أما إذا كان بين النساء أو في بيتها لا شيء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يمكنني المبيت عند إحدى أخواتي في بيتها؟
نعم، لأنها محرم، إذا كانت تبيت في بيتها لكن لا فراش واحد، كل واحد في فراش، أنت في فراش وهي في فراش، المنهي عنه أن تجتمع في فراش واحد، لأن الرسول أمر يفرق بينهم في المضاجع. إذا بلغ الغلام بلغ الغلمان أو النساء العشر.
نعم.
فإذا علمت وحدك وهي وحدها فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. إذا كانت أختها متزوجة فهل يجوز لها أن تبيت في بيتها؟
إيش؟
إذا كانت أختها متزوجة فهل لها أن تبيت عند أختها؟
إذا كانت ما تخشى من زوجها، ما تخشى فتنة فلا حرج. إذا كانت ما تخشى فتنة. أما إذا كانت تخشى تبتعد. إلا أن يكون معها غيرها كأمها أو أخت ثانية أو خادمة أو شيء حتى يبتعد الخطر.
بارك الله فيك.
فأما إذا كان ما تخشى فالحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسألكم عن رفع اليدين للدعاء وأن نمسح بهما الوجه، هل ذلكم جائز؟
رفع اليدين من أسباب الإجابة، إذا دعا رفع يديه هو من أسباب الإجابة، وإن مسح بهما وجهه فلا حرج، لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيها المسح.
نعم.
فإذا ترك ذلك فهو أولى، وإن مسح فلا حرج، لأنه ورد في ذلك أحاديث فيها ضعف، وقال في الحافظ فيها رحمه الله في بلوغ المرام إنها بالمجموع تكون من باب الحسن، فهذا قول يتوجه به العمل بها أحاديث المسح.
نعم.
إذا مسح فلا حرج إن شاء الله، لكن فيما نعلم من الأحاديث الصحيحة التي جاءت الصحيح وغيرهما ليس فيها مسح، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي المصلى ولم ينقل احد انه مسح بيديه ورفعهما في الدعاء، ولم ينقل احد فيما اعلم انه مسح وجهه بيديه عليه الصلاه والسلام. فالحاصل ان المسح لا باس به، لكن تركه اولى الا لمن اعتقد سنيته اعتقادا صحه الاحاديث او حسنها. والحاصل في هذا أن رفع اليدين سنة في الدعاء إلا في أوقات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بعد السلام من الفريضة ما كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، فلا يسن رفع، مثل خطبة الجمعة أو خطبة العيد لا يرفع فيها، لأن الرسول ما رفع فيها في دعاء عليه الصلاة والسلام، لكن لو استسقى يستحب رفع اليدين، أو دعا في أوقات أخرى دعا ربه يرفع يديه أو بعد النافلة رفع يديه لا حرج في ذلك، لأن جنس الرفع مستحب وهو من أسباب الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرده ما صفه، وهو حديث حسن لا بأس به. وفي حديث آخر رواه مسلم الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا، قال في آخر في ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر اسعد اغبار يمد عليه الى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووجب الحرام، فأنا استجاب لذلك. فهذا معناه ان رفع اليدين من اسباب الاجابه، لكن منع الاجابه تعطيه الحرام من الوجبات. فالحاصل ان رفع اليدين سنه في الدعاء ومن اسباب الاجابه الا في المواضع التي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها، مثل بعد الفريضة، مثل خطبة الجمعة، مثل خطبة العيد، مثل الجلسة بين السيدتين لا يرفع فيها، مثل الجلسة في آخر الصلاة قبل السلام إذا دعا لا يرفع، لأن الرسول ما رفع فيها.
اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.